أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الفرع الخامس والأخير، ويمكن أن يذكر له مثالين. المثال الأول لاجتماع العدتين لشخص واحد، كما لو طلقها دائنا ثم وطأها شبهة. قلنا لا ينبغي الإشكال في عدم التداخل، لا ينبغي الإشكال عفوا في التداخل، لا لما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، بل لأجل خروج هذا المثال عن مورد الأخبار. وأوضحت ذلك في البحث السابق، لكن لا ينبغي أن يخفى علينا أن القول بعدم التداخل إنما هو بالنسبة إلى الغير، أما بالنسبة إلى نفسه فلا عدة لها أصلا حتى نقول يتداخل أو لا يتداخل. واضح الفكرة؟ طلقها بائنا فوطأها شبهة. مرة الغير يريد أن يتزوجها، فهنا يأتي البحث عن التداخل وعدم التداخل. ومرة هو يريد أن يعقد عليها، فلا حاجة إلى عدة أصلا. أما المثال الثاني وهو ما لم يذكره الماتن فيما لو طلقها رجعيا ثم توفي قبل الرجوع عليكم السلام وقبل انتهاء العدة، طلقها طلاقا رجعيا بعد أن طلقها ارتحل عن هذه الدنيا. يظهر من جماعة القول بعدم التداخل لما تقدم في أول العام الدراسي أن عدة الوفاة يظهر من النصوص أن لها الاستقلالية لأجل الحداد، فهؤلاء طبقوا تلك النصوص على المقام فقالوا تعتد أولا وتنهي العدة الرجعية، ثم ماذا؟ تستأنف عدة جديدة بمقدار 4 أشهر و10 أيام، فقالوا بعدم التداخل. والصحيح خلاف ذلك، بل في المقام يصدق التبديل لا عدم التداخل. ومقصودنا من التبديل أن المفروض الرجل حينما مات كانت الزوجة مشغولة بأي عدة؟ بالعدة الرجعية. فهنا تتوقف العدة الرجعية ونستبدلها إلى عدة وفاة مستقلة وليس إكمالا، هذا نسميه ماذا؟ بالتبديل. وذلك لأن عدة الطلاق إنما هي لاستبراء الرحم، واستبراء الرحم حاصل ضمن عدة الوفاة. هذا هو الصحيح في المسألة. وبهذا يتم الكلام في المسألة الثانية عشر.
الفرع
الثاني
ما في وطئ
شبهة؟ لا وطئ شبهة ما في. لا لا في اجتمع عنوان عنوان الفرع اجتمعت عدتان لشخص واحد، هذا ما في وطئ شبهة. في المسألة الثالثة عشر يقول: لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة إلى آخر ما جاء في المسألة. هذه المسألة مرتبطة بثبوت المهر عند الشبهة، وأشار الماتن فيها رحمة الله عليه إلى فروع ثلاثة. الفرع الأول أن يطأها شبهة من دون عقد. شوف، مرة وطئ الشبهة ينشأ من العقد، ومرة وطئ الشبهة من دون عقد. كيف وطئ الشبهة الذي ينشأ من عقد؟ يظنها خلية فيعقد عليها ويطأها فتتبين أنها كانت ذات بعل أو في عدة رجل آخر، فهذا نسميه وطئ شبهة. لكن الشبهة من أين نشأت؟ من العقد. لا، كلامنا الآن في الفرع الأول وطء الشبهة الذي لا ينشأ من العقد. هكذا ظنها زوجة له فوطأها، ما في عقد بينه وبينها، فوطء شبهة لم ينشأ من العقد. المعروف بينهم أنه لا إشكال في هذا الفرع في ثبوت المهر، وأنه مهر مثل بشرط أن لا تكون الموطوءة عالمة. يعني ثلاث نقاط: أن المهر يثبت، هذه النقطة، وأنه مهر مثل لكنه مشروط بماذا؟ لأن لا تكون المرأة عادلة. أما أصل ثبوت المهر مع قطع النظر كون مهر مثل أو لا، أصل ثبوت المهر، فيستدل لذلك بوجهين. الوجه الأول أن المهر عوض الانتفاع بالبضع، هذا واضح في الروايات. والانتفاع بالبضع حصل فيما نحن فيه، عندنا صغرى وكبرى. المهر لأجل الانتفاع بالبضع أو لا، هذا الرجل انتفع بالبضع والكبرى، الانتفاع بالبضع يوجب المهر. هذه الكبرى استندوا لها بما ورد في كثير من الأخبار أن المهر يثبت للمرأة بما استحل الواطئ من فرجها. دلت على ذلك روايات كثيرة. لكن المشكلة أن تمام هذه الروايات الوطء كان مسبوقا بالعقد، ونحن هنا نتكلم عن ماذا؟ عن وطء بلا عقد. مثلا من جملة الروايات ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة المطلقة، يتزوج يعني في عقد، قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من فرشها. واضح الكلام؟ لكن مسبوقة بماذا؟ بعقد. طبعا هذه الرواية فيما سبق كانت من روايات الحرمة الأبدية، والسيد الخوئي هناك وصفها بالضعف لكون أحمد بن محمد بن عيسى ليس في طبقة النضر بن سويد، فلا يستطيع أن يروي عنه بدون واسط. لكن هنا السيد الخوي يصفها بالصحيح، هناك في الحرمة الأبدية وصفها بالضعف، هنا وصفها بكونها صحيحة، لأنه تمام الأسماء المذكورة في الرواية فقط من الأجلاء، هناك قال صحيح كلهم من الأجلاء، لكن أحمد بن محمد بن عيسى طبقته لا تسمح له بأن يروي عن النضر بن سويد، فإذا في واسطة. هذه الواسطة بما أننا لا نعرفها فتكون الرواية ماذا؟ ضعيفة للجهالة. واضح الكلام؟ لكن هنا وصفها بكونها رواية صحيحة، وقد بحثت هذا البحث السندي هناك مفصلا وأثبت إمكانية أن يروي أحمد بن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد. طبعا السيد الخوئي يصفها بالصحة، يقول لأنه له رواية في الكافي، لا بل له أكثر من رواية ذكرتها في محله. الرواية الثانية موفقة سليمان بن خالد، سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها، أيضا الكلام هو الكلام إلى آخر الرواية. الرواية الثالثة صحيحة معاوية بن وهب، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعدما تزوجها أنها كانت زنت، قال إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق من الذي زوجها، أن هذا نوع من التدليس، ولها الصداق أو ولها الصداق بما استحل من فرجها. من هو الذي استحل من فرجها؟ كلام ليس عن الزاني
الذي عقد عليه،
كلام ليس عن الزاني بل عن هذا الزوج الذي عقد عليها. بالنتيجة هذه المرأة تحتاج إلى صداق، إلى مهر. ليش؟ بما استحل من فرجها. لكن هذا المهر له أن يرجع فيه على من دلس عليه. التفتنا؟ لكن الظاهر أن الفقهاء تمسكوا بهذه الأخبار لكون قوله عليه السلام بما استحل من فرجها وارد في مقام واردا في مقام التعليل، فيكون المدار على عموم العلة لا على خصوص المورد. واضح الكلام؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بصحيحة الحلب التي رواها الصدوق رحمة الله عليه في الفقيه عن أبي عبد الله، وسئل عن الرجل يصيب المرأة. هذه عادة الرواية أكثر ما يذكرونها في كتاب الطهارة لأنها ترتبط بغسل الجناب. وسئل عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل، عليه غسل. إذن هذه من أدلة أن الإدخال سبب مستقل للجنابة وإن لم ينزل. قال علي عليه السلام، قال يعني الإمام الصادق عليه السلام، كان علي يقول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وكان علي عليه السلام يقول كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه، وقال يجب عليه المهر، يجب عليه المهر والغسل. فإذا محل الشاهد هنا أن الإمام عليه السلام أوجب المهر لالتقاء الختانين نظير إيجاب الغسل لالتقاء الختانين، وبما أن في الغسل لا يفرق فيه بين أن يكون الوطء مسبوقا بعقد كذلك في المهر. هذه الصحيحة دلالتها تامة. إلى هنا يكون قد ثبت لنا الأمر الأول وهو أنها تستحق المهر. أما أنه مهر المثل فهذا في غاية الوضوح، لأن المفروض أن الوطأ كان مجردا عن العقد، فلا معنى للبحث عن مهر المسمى، ما في عقد. فإذا انتفى مهر المسمى يتعين مهر المثل. هذا الأمر الثاني أيضا تام. أما اشتراط استحقاقها للمهر بكونها جاهلة فواضح، لأنها لو كانت عالمة فهي بغي ولا مهر لبغي. واضح الكلام؟ فإذا هذا الفرع الأول تم بلا إشكال. طبعا لا يشترط في جانب الواطئ أن يكون عالما، وذلك للصدق أنه استحل فرجها ولصدق التقاء الختانين، ولا ينطبق عليه لا مهر لبغي لأنه مع علمه وجهلها لا يصدق عليها أنها بغي فتستحق المهر. فإذا هذه هذا الفرع الأول حكمه واضح ومسلم بين الأصحاب. نعم.
روايات التقاء الاثنين أو روايات استحلت رجل انصراف إلى الزوج باعتبار أنه يعطي الشبهة أنه لم يفعل حرام يد وليست يد أزواج إلزامه بمهر المثل بأجله وخصوصا عفوا إلزام بمهر المثل مع جهل هي
نعم نعم
فيه كأنه أشحاب في خلاف الاعتبار لا يساعد عليه
يعني ليش الرجل كيف وبعد نقول له فيه إشحاب
يلزمه بمعنى أنها الزواج دائم هو قد يكون وقع عليه
لا لا شوف الآن الاستحسان شيء وأن نقول لا لا اسمح اسمح لي وأن نقول الرواية منصرفة شيء آخر أنت تسلم معي أنه إذا دل دليل لابد أن نعمل به بعد ذلك أنه إشحاف ما إشحاف هذا ما ليس لنا علاقة به لأن الدليل دل صحيح تعال إلى الدليل وهي صحيحة الحلبي صحيحة الحلبي تعرضت للجنابة وللحد وللمهر أنت تقول في مسألة المهر منصرفة إلى الزوجة نسأل ففي مسألة الجنابة هل يلتزم الفقهاء بانصرافها تقول لا طب وحدة السياق ماذا تقتضي ها؟
واضح هي في الحد تتكلم عن الدخول
لا. تتكلم عن مطلق الدخول سواء كان هذا الدخول مسبوق بزوجية أو غير مسبوق بزوجية
من الزوج يجب المهر من الزوج
من أين هذا القيد
بالدخول يلزمه المهر
أي هو يقول موضوع الجنابة والحد والمهر هو التقاء الختانين هذا هو الموضوع سواء يعني غيره ليس دخيلا في الموضوع مقتضى الإطلاق دعوى الانصراف في واحد منها خلاف وحدة السياق لأنه إذا انصرف في المهر لابد أن ينصرف في الجنابة وهذا في الجنابة لا يقول به أحد في الحد بطبعه هكذا لأنه لا يمكن أن نقيم الحد على الزوج إذا دخل بزوجته بطبعه هكذا هذا ليس انصرافا هذا لأنه بطبعه هكذا فحينئذ لا وجه لدعوى الانصراف هذا هو الفرع الأول الفرع الثاني إذا كان وطء الشبهة ناشئا عن عقد هذا واضح موارده متعددة في كل مورد يتبين أن العقد باطل فالوطء الذي حصل اعتمادا على ذلك العقد يكون وطء شبهة مثلا لنفترض ظن أنه لا يشترط إذن الولي فعقد عليها ودخل بها تبين لا أن مرجعه يقول بأنه ماذا يشترط في صحة العقد إذن الولي فيكون العقد باطل أو عقد عليها تبين أنها ذات بعل أو عقد عليها تبين أنها في العدة كل هذا مصداق لكون وطء الشبهة قد نشأ عن ماذا؟ عن عقدين هنا لا إشكال في ثبوت أصل المهر لا إشكال فيه لأنه يصدق عليه أنه استحل فرشة ويصدق عليه أنه التقى ختانا إنما أصل البحث في هذا الفرع أن ما تستحقه هل هو مهر المسمى أو مهر المثل هناك لم يقع الخلاف لأنه المسمى سالبة بانتفاء الموضوع، ما في مسمى، فيتعين مهر المثل. أما هنا المفروض عقد عليها وذكرا مهرا فتبين أن العقد باطل. فهل بطلان هنا صلب الموضوع، هل بطلان العقد يبطل ما يترتب عليه؟ فلا بد حينئذ من مهر المثل أم لا؟ يقع الكلام إن شاء الله غدا عن هذا الفرع، والحمد لله رب العالمين. عزكم الله.
شيخنا
احترقا بالنسبة لي هذا الفائدة في الدارية، أحمد بن محمد بن عيسى إذا لم يكن في طبقته النظر إلى السويد ولا يروي عنه، يعني ما هو المساوغ لسيد القرآن أنه توجد له رواية في الكافي، كيف يعني؟ ما هو الشوف الآن ليس في طبقته على نحوين. مرة مثلا والله الكليني ليس في طبقة زرارة، هذا لعدم مساعدات الزمان،
صحيح.
انتفدنا. أما مرة مثل الآن مثلا ابني عمره 15 سنة والشيخ الوحيد، عندما كان الشيخ الوحيد يروي كان ابني صغير، عقلا يمكن أن يروي عنها أو لا يمكن؟ يمكن، لأنه معاصر له. لكن لنفترض ليس له ولا رواية عن الشيخ الوحيد، فحينئذ ماذا تقول؟ إذن ليس في طبقتي، نفي الطبقة مرة لعدم الإمكان، عقلا لا يمكن لأن هذا في زمن وذاك في زمن، ومرة لا في زمان واحد لكن سنه لا يسمح له في العادة أن يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى. بالنسبة للنظر بن سويد من هذا من قبيل الثاني لا من قبيل الأول. فلذا إذا وجدنا رواية حينئذ نأتي ونقول إذا له رواية، حتى لو كان صغير السن له رواية.
وعلى هذا الأساس السيد الخوئي قال بالصحة، يعني
أي لأنه وجد له رواية. نقول ما هو هنا الإشكال، أنه هذه رواية الكافي مثل رواية النوادر، فإذا صاحب النوادر ثقة ويقول روى فلان عن فلان ينبغي أن تأخذ عنه. نعم أنا استدليت بكثرة الروايات لا برواية واحدة، طبعا على مبنى من يقول أن أحمد بن محمد صاحب النوادر هو أحمد بن محمد بن عيسى يأتي هذا الإشكال. أما على مبنى من يقول أن صاحب النوادر هو الأهوازي فحينئذ لا يأتي هذا الإشكال، لأن طبقة الأهوازي تسمح وفي روايات كثيرة عن النضر بن سويد، والذين قالوا إلى أنه الأهوازي أصلا تمسكوا بمثل هذه الروايات، لكن هذا ناقشناه سابقا.
نظرتم كثرة الرواية عنه من أين؟
من الكافي. يعني في أكثر، والسيد الخوي ذكر رواية واحد، لا في قريب 5 روايات للنظر لأحمد بن محمد بن عيسى عن النظر بن سويد، وفي كذلك ما يقاربها من العدد في النوادر. نعم. أحسن الله.